زينة الحياة، بودكاست تثقيفي للوالدين، يغطي رحلة تكون الجنين من مراحل الحمل الأولى وحتى وصول الجنين سالماً عبر الطرق والأساليب والفحوصات الطبية الصحيحة. هذا البودكاست من تقديم الدكتور عبد العزيز الشهراني، استشاري النساء والولادة وخبير طب الأجنة. هذا البودكاست يأتيكم برعاية شركة ميريك، المكتب الإقليمي لفرع شركة إبسا السويسرية بالسعودية والخليج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بودكاست زينة الحياة. كما وعدناكم في حلقة سابقة، قلنا الحلقة هذه إن شاء الله بحول الله حنتكلم برضو عن الأمراض الوراثية والجينات. عارف أنها موضوع ثقيل بعض الناس أنه يستوعبه وكذا، لكن نحاول نبسطها ونحاول أن احنا نعرف إيش الطرق اللي نقدر نحمي الجيل القادم من الإصابة بالأمراض الوراثية، أو نحاول أن ما نشوف الأمراض الوراثية. وهذا حلم لكل طبيب حق وراثة، أنه ما عاد يشوف الأمراض الوراثية مستقبلا، نحاول نحن نمنعها، لكن ما زلنا نشوفها وتحصل ونبغى نعرفها. في حلقتنا اليوم نستضيف الدكتورة ملاك علي الغامدي، استشارية الأطفال وعلم الوراثة في جامعة الملك سعود ومستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض. دكتورة ملاك، يا مرحبا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
الله يحييك دكتورة، أثريتي حلقتنا السابقة بالنسبة للعلم الوراثة وكيف فحص الوراثة وبالنسبة للكروموسومات والأطفال، ورجعتينا شوي للعلوم الصفة السائدة والمتنحية والحمد لله بدهنا. لكن هل في علاج للأمراض الوراثية اللي نشوفها كعلاج بشكل عام، ولا لازم نتعايش مع المرض زي ما هو؟
في بعض الأمراض الوراثية لها علاجات، علاج كامل نسميه يبرئ المرض يمكن غير موجود، أو العلاج الجيني، المتغيرات الجينية في كثير من العلم يشتغل عليها، وبعضها ممكن بدأت بشكل إكلينيكي، ما هو بشكل بحثي بس تجريبي. بس بشكل عام العلاجات هذه غير موجودة بشكل واسع. ممكن نقول بعض الأمراض ممكن كلها علاجات داعمة ومساعدة. طيب، فمثلا إنزيم ناقص، مثلا نحاول نعوض الإنزيم، مواد سم أو سموم زيادة قاعد تزيد في الجسم، كيميائيات زيادة نحاول نخفف منها، نتخلص منها عشان نفيد جسم الإنسان أو يكون وضعه الإكلينيكي أفضل، فنسميها داعمة مساعدة، بس يمكن غير ما هي علاج تام للمرض. الأفضل في الأمراض الوراثية هو تجنبها للأمانة، تجنبها بأطفال ما قبل الزواج، الفحص ما قبل الزواج، فحص ما قبل الحمل، فحص وقت الحمل، ممكن فحص المواليد، الفحص مبكر المواليد، هذه كلها طرق لتجنبها أو تجنب أعراضها ومضاعفاتها.
حندخل فيها خطوة خطوة يا دكتورة، لكن الحين أنا عندي جين مصاب، ما في علم يقدر يشيلون الجين هذا ويحطوا لي جين ثاني
شكل، لا
اللي هي اللي يسمونها هندسة وراثية
أو الجين ثيرابي نسميها، العلاج بالجينات. لبعض الأمراض بدأت تطبيقها بس بشكل جدا قليل، ما هي بشكل واسع.
ما أقدر أغير خلايا جسمي كلها، الدم كامل
لا ما في حاجة زي نتمنى حصول شيء زي كذا، على الأقل يصيرون أطباء الجينات والوراثة يعالجون
اللي عندهم مثلا أمراض الدم، ممكن ينقلون نخاع عظم جديد ويصير
في حاجات ممكن هذه نقل نخاع العظم، بس برضو هذه تعتبر من العلاجات الداعمة المساعدة، بس ما هي العلاجات اللي تنهي المرض تماما من الجسم.
لأن أحيانا الواحد يفكر يقول والله طيب إذا الجين هذا مشكلة خليني أشيله وأحط جين جديد.
يبدو لنا أنها سهلة هي كذا، بس هي أعقد من كذا وأصعب من
طيب.
كذا.
إحنا حنقسم زي ما تفضلت الدكتورة بالنسبة للوقاية من الأمراض الوراثية. طبعا تكلمنا في الحلقة السابقة عن الفحص ما قبل الزواج، وفحص ما قبل الزواج عندنا في السعودية إحنا نفحص الأنيميا المنجلية ونفحص الثلاسيميا ونفحص اللي هو الفيروسات، الالتهاب الكبد الوبائي بي يو سي والإيدز. المهم إحنا عملنا فحص الوراثي ما قبل، بس الفحص ما قبل الوراثي اللي قبل الزواج محدود على المرضين هذه عندنا في السعودية. هل ممكن يسوي الفحص لأمراض أخرى، ولا أوجه الفحص نفسه لأمراض معينة إذا كان فيه تاريخ مرض معين في العائلة؟
زي ما قلنا بالحلقة السابقة برضو، إذا جو الأزواج قبل الزواج أو قبل الحمل ممكن تكون بنفس الطريقة هذا التعامل معهم. إذا في تاريخ في العائلة لإصابة نحاول دائما نجمع التقارير، نشوف إيش الجين المتأثر عندهم ونفحصهم إذا هم حاملين لها ولا لا. طبعا يخيرون برضو الأزواج إذا هم حابين بس يركزون على الجين هذا أو على المرض هذا، أو حابين نتوسع بالبحث مثلا ونشوف أي جين أو أي إصابة ثانية. طيب إذا قدرنا والله نوصل لفحص الطفل المصاب أو المصاب في العائلة، نقول لهم هذا هو المرض، فحصوا بالطريقة الفلانية بشكل جيني، حنشوف أنتم حاملين للمرض أو غير حاملين للمرض، مع العلم أنه إحنا نقدر نساعدكم لتجنب المرض هذا. بس الطريقة الثانية اللي ممكن نسويها، نسوي التسلسل الإكزومي كامل للأم والأب ونشوف هم عرضة لأي من الأمراض. برضو هذا ما حيكون 100% صائب، لأنه في أشياء جديدة، في أشياء متغيرات غير معروفة، فهذه ما حنقدر نساعد فيها بالمرحلة هذه. بس أحيانا نقدر نقول لهم والله أنتم حاملين للمرض هذا، أنتم عرضة لإصابة لطفل مصاب، فنساعدهم برضو بطرق مختلفة لتجنبها. الأم وقت الحمل لما تجينا الأم حامل مثلا، طبعا الأم حامل تجينا عادة ما راح تقول لنا والله إحنا أقارب وأنا حامل خايفة، حتجينا الأم حامل لسببين، من عندها أطفال مصابين أو أقرباء، عيال أختي عيال أخويا أخويا أختي يكونوا مصابين بمرض وراثي وأنا حامل الآن، أو حتقول عمري كبير وأنا خايفة من مشاكل كروموزومات. إذا في إصابة في العائلة دائما نحب أن يكون في تقرير واضح مفصل للمتغير الجيني برضو اللي موجود، عشان نقدر نساعد الأم بالذات بدأ الحمل وهي حامل. إذا ما أمكننا الحصول على معلومة زي كذا، نحاول دائما نجيب الطفل المصاب، نبدأ بالطفل المصاب، فنقول للأم أو الأب إذا مثلا ولد أخوك أو ولد أختي إحنا حابين نفحصه بالأول، أو إذا في طفل عندكم أنتم ولد أو بنت مصابين نشوفه بالعيادة إحنا بالأول، نقيمه ونسوي له الفحص، نحاول طبعا العملية هذه نسرعها بشكل كبير عشان نساعدهم بالحمل هذا. بعد كذا ممكن نعطيهم تشخيص، إذا وصلنا لتشخيص ممكن نساعدهم بتشخيص الحمل، إذا الأم حامل مثلا نساعدها بتشخيص الحمل، هل الحمل هذا مصاب ولا لا، بطرق مختلفة. ممكن نسوي من السائل، نسحب من السائل
في قبل السائل، في ممكن نفحص من المشيمة
أو من المشيمة
يعني على عمر شهرين ونص تقريبا.
بالضبط نفحص المشيمة.
السائل لمنيوسي تقريبا على 4 أشهر.
بالضبط.
ولكن الحين في فحص دكتورة بالنسبة لكروموسومات معينة أثناء الحمل. هل الفحص هذا يعطينا بس عدد المشاكل لعدد الكروموسومي؟ أعتقد أنه على 10 أسابيع حمل. إيش الكروموسومات اللي ممكن نفحصها؟ أنا مثلا حامل، جيت حامل في الشهر الثاني، أبغى أتأكد أن الجنين سليم. فإحنا تكلمنا قبل كذا مع الدكتور وجيه في شغلات الحمل ومتابعة الأشعة الصوتية وكذا، يعني بنشوف سماكة الرقبة ونشوف. لكن في تحليل وراثي ينعمل الحين للمرأة أثناء الحمل
معينة الأم.
أي نعم. إيش الكروموسومات اللي ممكن نعرفها؟
طبعاً هذا التحليل يعتبر جديد طبياً وبعلم الوراثة، أنه تتاخذ عينة من الأم، عينة الدم من الأم، يفحص فيها الدينة حق الجنين. طيب، فمن عينة بسيطة من الأم ممكن نشخص الطفل أو الجنين ببعض المتلازمات، من بينها متلازمة داون، متلازمة إدوارد أمبتاو، تورنر اللي هي أنثى وعندها إكس واحدة، بدل ما يكون XX تكون X واحدة. فهذه المتلازمات كلها ممكن نفحصها، بس التشخيص اللي أقصده أنه الفحص هذا لا يعتبر تشخيصي 100%. وللأمانة صارت بعض الحالات أنه يمكن حالة واحدة مرت علي أنه كان التشخيص هذا الفحص كان سلبي سليم وطلع الطفل مصاب بداون. نسبة السنسيتيفيتي تقريبا 99% نسبة، بس برضو يعتبر ما زال تحت مسمى سكرينينج وليس تشخيصي. يعني بعد ما نسوي الفحوصات هذه مثلا
فحوصات تأكيدية أو تنفية،
بالضبط لو طلع في نتيجة مثلا باشتباهات أو تشير إلى أن الطفل هذا ممكن يكون مصاب بداون أو إدوارد، نحاول ما نتكلم مع الأم والأب إنه 100% نحتاج تشخيص تأكيدي اللي هو الأمنيو أو الأجساء الأمنيو.
من الحالات اللي مفروض نسوي لهم التحليل هذا دكتورة؟ يعني من هو الأكثر عرضة الحين لازم نسوي لهم؟ يعني مفروض الحين نسوي التحليل.
الأم فوق 35 سنة يفضل أنها تفكر بالموضوع هذا وتسوي الفحص هذا. اللي عندهم يمكن
طفل مصاب قبل كذا،
يعني هذه ما هو بشكل كبير بس ممكن يفكرون فيها. يختلف إيش نوع الإصابة يعني عشان ندرس تكرارها وبعدين.
لا أتكلم عن الكروموسومات الخمسة اللي نفحصها اللي 13
برضو 18 يعتمد على نوع الإصابة من عندهم. الحاجة الأخيرة إنه والله لو كانت الأشعة الصوتية أو تحاليل الدم حقت الأم، طبعا هنا ما نسوي جزء كبير منها، بس لو كانت الأشعة الصوتية كان فيها تغيرات سماكة الرقبة، تغيرات في القلب، تغيرات في الأعضاء، فيعني تخلينا نشتبه بمشاكل كروموزومات، ممكن نسوي الفحص هذا. احنا نخير الأم والأب برضو، بس لازم يكونون على علم ان الفحص هذا غير تشخيصي، هذا ممكن يرفع نسبة الاشتباه عندنا بشكل كبير بس ما يعتبر تشخيصي.
بالنسبة للحوامل أكثر أو أدق تشخيص اللي هو السائل المنيوسي.
أيوة أول مشيمة طبعا.
السائل المنيوسي يمكن أدق أكثر لأنه يشوف خلايا أكثر.
بالضبط.
بس إنه يكون متأخر. بيكون على الشهر الرابع. فما عندهم خيارات بعد كذا تنزيل الحمل أو شيء. إلا إذا كان الحالة يعني متأخر.
هي المفروض ما تأخذ وقت طويل للأمانة. بعض الفحوصات أو في بعض المعامل ممكن خلال يومين أو ثلاثة أيام تكون النتيجة هذه، الكروموزومات أو السكرينينج حق نوع من المتغيرات الجينية زي داون أو إدوارد أو باتاو، ما يأخذ وقت طويل المفروض. بس برضو عينة المشيمة ممكن تفيد، عينة السائل ممكن تفيد. بعدها ممكن نعطيهم التشخيص، طبعا الأم والأب يصيرون على علم بالتشخيص وهم يتخذون القرار. طبعا برضو من الأشياء اللي ممكن يفيد فيها الفحص عينة فحص الدي ان اي حق الجنين من عينة الأم. الآن في كثير من المعامل تسوي برضو الحذف والزيادة في الكروموزومات، ما هو بس التغيرات الرقمية في الكروموزومات،
قاعدة تطور أكثر وأكثر. هذه حاجة كويسة جدا.
بالضبط. فصار ممكن يقولون في حذف في المنطقة هذه من الكروموزومات أو في زيادة في المنطقة هذه. طبعا الحذف هو الأكثر شيوعا أو أكثر سبب للأمراض. بس نرجع ونقول إنه هذا لا يعتبر تشخيصي أو تأكيدي، دائما نحتاج لعينة ثانية تأكيدية.
الحين إحنا صرنا نتكلم عن الفحص الوراثي ما قبل الحمل. أو خلينا اللي نسميه بي جي دي أو فحص الوراثي ما قبل الحمل الأجنة عن طريق أطفال أنابيب. الحين أنا عندي طفل مصاب وجيتك في دكتورة في العيادة، ماني عارف إيش التشخيص، إيش الأشياء اللي المفروض أسويها؟ حتاخذين تحليل من الطفل، تحليل من الأب ومن الأم عشان نوصل للتشخيص.
طيب بالحالات هذه زي ما قلنا، إذا في تشخيص للطفل الأول المصاب في العائلة تكون التقارير موجودة وواضحة. طبعا نحاول نرجع لتقارير المستشفى ونشوف الطفرة والمتغيرات الجينية، نفحص الأم والأب، نتأكد أنهم حاملين للمرض. طيب بعد كذا ممكن يعني نعطون خيار البي جي دي أو فحص
الوراثي ما قبل الحمل.
الوراثي ما قبل الحمل يسمونها جزء من المرضى، يسمونها تصفية الأجنة كأنها
ما في تصفية، نجيبهم مش خاله مش
خاله. بعضهم استخدموا المصطلح هذا أنا ما فهمت كثير.
لا نحاول نسمي الفحص الوراثي لأن بعضهم يحسب أن احنا نعمل فحص احنا نستبعد الجينات المريضة ونحط جينات سليمة. هذا اللي يفكرون، هذا تفكيرهم. بطريقتها بسهلة، عملنا فحص للطفل، عملنا فحص للأم والأب وعرفنا إيش المرض، عرفنا إيش نوعيته. المختبر كان جاهز أن يعمل فحص للأجنة لأن الأجنة، فإحنا يتحول المريض إلى أطفال أنابيب ويسحب بويضات من الزوجة والحيوانات المنوية من الزوج، تلقح تكون جنين، نفحص الجنين. إيش النتائج اللي ممكن تطلع لنا؟
طبعا نتائج من النتائج هذه راح نعرف إذا الطفل مصاب ولا لا بناء على الطفرات والمتغيرات اللي عندنا.
الجنين لسه
الجنين سوري أسفة. فالجنين مصاب ولا لا، الأجنة هذه إحنا عادة يطلع أكثر من جنين. هذه هي الفكرة منها، أنه نعطي فرصة أكثر أنه يكون في جنين سليم بأطفال الأنابيب. فنفحص الأجنة ونشوف المصاب السليم الحامل أو الناقل. أحيانا نقدر نسوي برضو الكروموزومات، نسوي فحص الكروموزومات برضو ونشوف إذا الأم عمرها كبير، إذا هم عرضة، إذا نشوف فحص الكروموزومات نسوي لهم إياه. وبرضو نعرف منها الجندر، نعرف ولد أو بنت، فيصير الأهل التقرير اللي حيجيهم للأجنة يكون واضح فيه مثلا الجنين مصاب، ناقل، سليم، كروموزوماته سليمة أو فيها تغيرات، ولد أو بنت. فلهم الخيار بعد كذا، يرجعون الناقل، يرجعون السليم الولد أو البنت، يصير لهم الخيار بعد كذا الطفل الأنسب بالنسبة لهم للترجيع.
هذه ممتازة بالنسبة لنا لمن نرجع الأجنة السليمة، الهدف منها لو طلعت كل الأجنة حاملة أو ناقلة للمرض، إيش النصائح اللي تعطينها الزوجين حتى لو رجعنا لهم صار عندهم طفل حامل زيهم؟
طبعا الأطفال الناقلين سليمين يعتبرون. هم دائما بالنسبة للأهل يعني يفضلون يقولك السليم تماما، لو ما فيه ممكن نرجع الناقل، بس الناقل يكونون على علم أنه عرضة أنه يجيب أطفال مستقبلا، يعني لو تزوج قريبته كانت القريبته برضو حاملة لنفس المرض ممكن يكونون أطفالهم عرضة مستقبلا، فيحطون في بالهم أنه طفلهم هذا ناقل للمرض.
مفروض ما يتزوج زواج من أقارب؟
لا مو المفروض، ما يعني ما نقدر نمنعهم
نفحص قبل.
أيوة نفحص زوجته قبل الزواج ونشوف إذا هي ناقلة ولا لا، بس يكونون على علم بالموضوع هذا. غير كذا الناقلين يعتبرون سليمين لأغلب الأمراض، مع ما راح تبين عندهم أي أعراض أو أي مشاكل.
لأن الحين صرنا أنا عندي زواج عندهم طفرة جينية فبيزوجون ولدهم البنت عمة، وبنت عمة حاملة نفس الطفرة الجينية، بقولهم ما ينفع، قالوا لا ما عليه نعمل بي جي دي. فهم مستسهلين الموضوع يعني.
لا
مفروض يمكن... أنهم يكونون يعني يعطونا أدفايس أو نصيحة قبل الزواج أنه مفروض أنكم ما تسوون، أو الزواج هذا ما يتم إذا نقدر نحن.
يمكن ما نقدر، يمكن ما نقدر نفرض عليهم أو نطلب منهم حاجة زي كذا، ما أعرف، حسيتها صعبة للأمانة نتكلم عن الموضوع هذا. دي هو يعتبر culture عندنا زواج الأقارب، يعني ما نقدر نقول لا مناسبين أو غير مناسبين. بس أطفال أنابيب ما هم حاجة سهلة، وما هي قضية، ما هي عملية ناجحة دائما، يعني مو دائما نتوفق بوجود أجنة سليمة تترجع. الحمل دائما مع أطفال أنابيب مو دائما نتوفق أنه يكمل للولادة أساسا، يعني يكونون على علم بأنه بعدها ممكن يعانون شوية.
ما في برنامج ممكن نحط بصمة الشخص وبصمة البنت ونحطهم مع بعض يعطينا أخضر ولا أحمر، تزوجوا ولا ما تزوجوا قبل ما يدخلون في أي تفاصيل؟ متوقع هذا المستقبل حيصير؟
ممكن تصير حاجة زي كذا، تسوي الفحص الوراثي كامل لهم للأزواج وتشوف إذا مناسبين أو غير مناسبين.
ممكن تسوي لهم عمرهم 16 سنة مثلا قبل ما يفكر أصلا في الزواج، فيكون موجود عندنا الداتا كاملة، سهل إنك تسوي.
هي الكويس بالكونسلينج يعني الإرشاد الوراثي فادهم بشكل كبير، إنه الأم والأب عرفوا من بدري إنهم ناقلين المرض، عرفوا إنه أولادهم مثلاً إذا في أحد منهم ناقل المرض عرفوا إنه أولادهم ناقلين المرض، فصارت العائلة من بدري تخطط لأطفالها إنه نحاول نزوجهم من برا العائلة، فصار يعني بعضهم الوعي عندهم ما شاء الله كويس إنه خلاص احنا عرفنا الناقلين. بعضهم يقول لك خلاص ما ابغى اعرف حتى ناقلين المرض، لا ما ابغى افحصهم يعني هم ناقلين ولا احنا قررنا نزوجهم من برا المكان او من مكان ثاني او من عائله ثانيه او من قبيله ثانيه حتى. فلما تكون المعلومه هذه موجوده عندهم من بدري يخططوا لمستقبل اولادهم بشكل اصح من بدري.
احنا ما زلنا نشوفهم يعني يحاولون يزودون المشكله اكثر تفاقم، لما يزوجون الأقارب أولادهم أولادهم لأقاربهم نفس الشيء فتزيد التفاقم. لكن أعتقد أنه إذا في مرض وراثي معين ومعروف أنهم يحاولون يعملون الفحص يتأكدون منه، وهذا شيء يعني من حق اللي قبل، يعني حرام أنه يصير عندهم أطفال عندهم مشكلة، ممكن يصير لهم أطفال يتوفون ما يصير عندهم أطفال بعدين يضطرون لنفصلهم، وإحنا شفنا حالات كثيرة زي كذا. إحنا في بعض الأحيان تكون في أمراض وراثية إحنا ما نعرفها، هم حاملين الزوج والزوجة نكتشفها بعد ما يجيهم الطفل، حتى لو عملنا لهم أطفال أنابيب قبل، بحيانا نعمل أطفال أنابيب يجيهم طفل مصاب عنده مشكلة بيسألنا ليش ما فحصتوه من قبل، فإحنا ما عندنا خبر من قبل، وهذه حاجة مرة مهمة لأنها ما نعرفها. بحيانا نسألهم عندكم تاريخ مرضي في أي مشكلة يقول لك لا، لما نسألهم العائلة في أمراض معينة
يعني تسألهم أطفال أنابيب للعقم مثلا
للعقم لتأخر الحمل سبب ما، يجيهم طفل يصير عنده مشكلة وراثية، فهم يعتقدون أن أطفال أنابيب هي اللي سوت المشكلة.
نحن دائما نتكلم معهم ونقول لهم لما نسوي أطفال أنابيب نستثني إحنا المتغير أو المرض هذا، بس إحنا ما نقدر نستثني كل الأمراض الجينية والوراثية. فلازم يكونون على علم بأنه والله زواج الأقارب يزوج يزيد من نسبة الأمراض الوراثية. نادر جدا أن يكون في أكثر من مرض وراثي واحد في العائلة، لكن موجودة الحالات هذه. فإذا إحنا سوينا أطفال أنابيب وفحصنا الأجنة احنا نفحصها لمرض واحد، إذا أضفنا الكروموزومات بس جينيا نفحصها للمرض لمرض واحد. إذا في مشاكل بالعقم مثلا وسوينا أطفال أنابيب للعقم، عادة إذا ما عندنا خبر بالمرض وما عندنا علم حتى مو بالمرض مسمى بالطفرة المتغير الجيني نفسه، يمكن ما نقدر نساعد العائلة بشكل كبير لتجنبها أو لاستثناء المرض هذا بالأجنة.
أنا أعطيه مثل بسيط دكتورة اللي هي أقول زي الجي بي إس، إذا ما أعطيتني الإحداثيات مضبوط انت قطيتني في الصحراء وتقول لي يلا اوصل المكان اللي تبي. في الخريطة الوراثية او خلينا نقول الفحص الوراثي يعطيني الجي بي اس والاحداثيات بالضبط عشان اعرف وين اوصل.
اي ممكن
تقريبا هي زي كذا عشان نوصل لهم الفكرة. بالعادة هل في ادوية معينة تقدر تمنع امراض الوراثية؟ يعني ممكن نعطيهم فيتامين معين للأم والأب ويمنع الأمراض الوراثية؟
الله يا ليت في حاجة زي كذا. بس أحيانا مثلا بعض المشاكل مثلا اللي ما تعرفنا على سبب وراثي واضح لها نحاول نقول مثلا الفوليك أسيد. طيب زي بعض أنواع الفتحة في سقف الحلق
الشفة الأرنبية
نحاول نعطيهم مثلا الأم نعطيها جرعة كويسة من الفوليك أسيد الحمض الفوليك قبل حملها الثاني إذا كان عندها طفل مصاب. يعني في دراسات تقول نسبة تجنب حمل آخر مصاب تكون كويسة. بس علاج أو فيتامين لتجنب الطفرات وتجنب ما في بعض الأمراض والأم وهي حامل إذا عرفنا بالمرض مثلا ممكن نبدأ علاجها. بعض أنواع التشنجات اللي تعتمد على فيتامينات أو بعض الأمراض ممكن نبدأ أو بعض الأمراض الوراثية. يعني إذا عرفنا من بدري من الحمل بدري ممكن نبدأ علاج الطفل الأم حامل فيه.
يعني زي الأمراض الاستقلابية معينة
بعض الأمراض الاستقلابية زي الأمبيغوس شيناتيليا هذه ممكن نبدأ الكورتيزون أو الدكسا من بدري.
اللي عندهم مشكلة في الغدة الكظرية أو الأطفال اللي عندهم مشكلة
هذه هي
لأن عندي مريضة أول تمس شفتها في العيادة حامل عندها طفلة قبل متصابة فالدكتور منبهها وهذا حاجة مرة كويسة منبهها كل موعد يشوفها يقول لو تحملين لازم تجيني.
بالضبط.
لو تحملين لازم تجيني. فتقول لي عندي موعد مع الدكتور اليوم. قلت كويس ممتاز لازم تأخذي العلاج عشان ما يتكرر.
هذه من الأشياء الكويسة بفحص الحمل كمان. يعني الأهل يتخيلون أنه دائما لما نسوي فحص الحمل معناتها إجهاض حمل أو إنهاء حمل. مو دائما إنهاء حمل. فحص الأم وهي حامل ومعرفة الجنين مصاب أو لا أو الأم حامل للأمانة حاجة مرة كويسة. أول شيء تهيئة نفسية للأم حتى لو ما قرروا إنهاء الحمل أو ما كان من الأمراض اللي شرعيا يصح فيها إنهاء الحمل. فالتهيئة نفسيا الأم والأب يكونون على علم إنه الطفل الجاي مصاب. بعضهم يبدأ يشوف أطباء ودكاترة كويسين يبدأون يعطونهم خبر ويتابعون مراجعات يرسلون تقارير للطفل المصاب اللي قبل مثلا. ثاني شيء بعض الأمراض يبدأ علاجها من بدري والأم حامل. والحاجة الأخيرة طبعا خيار إنهاء الحمل هذا لو كان الوقت وقت الحمل مناسب لو كان من الأمراض اللي يصح فيها إنهاء الحمل أو يشرع فيها إنهاء الحمل.
هو ممكن الطفل هذا حيتوفى بعد الولادة يعني متوقع إن المرض مميت أو ليزل.
بالضبط.
فالأفضل إنها تنهي الحمل بدري ليش تكمل فيه.
بالضبط.
ولو إن في ناس يترددون كثيرا في إنهاء الحمل أو شيء بالنسبة للزوجين ولكن يقول لك خلنا ننتظر ونشوف. دائما الأمراض الوراثية أو خلينا نقول العائلة اللي عندهم مرض وراثي يبدون يتثقفون في هذا المرض ويقرون عنه ويفهمون عنه وكذا. المشكلة فين تكمن؟ تكمن الناس اللي احنا حاملين للمرض وناقلين المرض وهم ما معرفين. فهذه النقطة اللي احنا نبغى نوصلها ان الناس مفروض انهم يحاول اذا في تاريخ مرضي في العائلة او شيء. واغلب الأسئلة تجيني عن الأسئلة مثلا واحد والله يقول عندي ولد اخوي ولا ولد اختي ولا ذا عنده توحد. أقول له والله ما في كروموسوم معروف ذحين للتوحد نحن نفحصه أو شيء. لا أنا بفحص أتأكد للطفل هذا بيجي توحد ولا لا. هذه حاجة كويسة إن الواحد يسأل عنه وكذا. لكن في أمراض الناس ما يذكرونها يعني في أشياء أمراض جلدية ممكن وراثية زي الألبينو. بعضهم ما يدري إنها وراثية إنها ممكن تتكرر ممكن تصير. يقول لك والله جدي كان عندك كذا ما يذكرها لك. يجي طفل كذا يقول والله ما دريت بس ترى جدي كان عندك. ففي أشياء مهمة لما إحنا نتكلم عن الأمراض الوراثية تبدأ تظهر عندهم في الصورة أو السطح إنهم يبدون يدورون عليها ويسألون عنها.
طبعا نتمنى دائما إنه لما يكون في عائلة صار عندهم طفل مصاب نتمنى إنه يتكلمون بالموضوع مع أخوانهم ومع أخواتهم يقولون والله إحنا حاملين المرض الفلاني وإحنا عرضة إنه نجيب أطفال مصابين. فهذه التقارير وهذه الفحوصات ممكن تروحون تفحصون وتشوفون أنتم ناقلين أو حاملين المرض ولا لا عشان تقدرون برضو تقررون مستقبل لأطفالكم وتشوفون إذا أنتم عرضة مثلا لحمل مصاب تبدأون من الآن يعني تأخذون بالاحتياطات اللازمة. الولد مثلا أو البنت على عمر الزواج أو بعد عمر 18 سنة برضو يشوفون نفسهم يفحصون نفسهم إذا هم ناقلين ولا لا. إحنا نتكلم عن السليمين الغير ناقل اللي ما عندهم مشاكل
ما عندهم تشخيص أكيد
بعض العائلات تحاول أنها تتحفظ على المعلومات هذه لأنه يصير ما في داعي أنه مثلا نتكلم فيها على العائلة مع أخواني ومع أخواتي ومع العائلة كاملة، فخلاص عندنا طفل مصاب. ما أعتقد أنها حاجة كويسة، وللأمانة كثير من المرضى اللي موجودين عندنا أو العوائل خلينا نقول اللي عندهم أطفال مصابين بدأوا يجيبون أخوانهم وأخواتهم قبل أو بعد الزواج ويشوفون إذا هم ناقلين للمرض أو غير ناقلين للمرض عشان يقررون مستقبلهم بعد كذا مستقبل أطفالهم.
بعضهم يخشون الطفل إذا عنده مصاب ولا شيء يخشونه يقول عشان ما يأثر على سمعة العائلة، عشان أختك ما تتزوج.
طبعا
عشان
يمكن هذه المعلومة كل العوائل معرضة أن يكون عندها طفل أكيد مصاب. كل أكيد العائلة وكل قبيلة عرضة أو عندها أكثر من مرض ممكن يكونون لهم قابلية أو عندهم نسبة الإصابة فيه أعلى من القبيلة والعائلة الثانية. فقضية التعليم على العائلة والاستيغماتيزيشن، نعلم على العائلة أنه عندهم معلومة جدا غير صحيحة، وللأمانة أنه نتكلم فيها بشكل واضح يمكن يساعدهم بشكل أفضل. ممكن تكون من الطفرات والتغيرات المستحدثة اللي ما حتتكرر معهم، فإحنا كده نطمن أنه تتكلمون بشكل واضح إذا ناقلين أو غير ناقلين، نقول والله في عندنا الطفل، في بعض الأطفال ناقلين ولا لا. فإذا تقدم مثلا هم يحاولون يخبون الأمور هذا عشان موضوع الزواج.
نعم نعم، هي يفكرونها كأنه عيب، هي ما عيب، هي خلقة من رب العالمين وشيء زي أي مرض عادي ممكن يصير في الإنسان.
فيمكن لما يتكلمون فيها ممكن تكون بالعكس مطمنة أكثر، وبرضو عيال أولادهم يقررون بشكل أوضح لمستقبلهم من أنه يتخبى الموضوع بشكل مشين أو كأنه في حاجة معيبة في العائلة. ما أتخيل أنه هذا أبدا المنطق هذا سليم للتفكير فيه.
ممتاز دكتورة ملاك، الكلام شيق معك في الحلقة، وبصراحة استرسلنا كثير في الكلام، ولكن نصيحتك الأخيرة في نهاية البودكاست هذا للمقدمين على الزواج.
للمقدمين على الزواج نقول بالأول الله يوفقهم إن شاء الله، بس إذا في أحد، إذا طبعا إذا في، إذا هو زواج أقارب في أحد مصاب سواء أقارب أو لا، إذا في عندهم تاريخ مرضي لإصابة، إذا في تقارير واضحة لإصابات واضحة بمتغيرات واضحة، إذا عمر الأم كبير مثلا، يبدأون يفكرون مثلا بأشكال مختلفة مثلا إيش نوع الأمراض اللي هم عرضة لها، فيحاولون يقيمون وضعهم والإنجاب بعد كذا بشكل واضح. تحديدا إذا زواج أقارب وفي إصابات وفي تاريخ مرضي لإصابات في العائلة، أتمنى أنهم يفتحون الموضوع، يروحون لطبيب وراثة، مرشد وراثي، يتكلمون في الموضوع هذا. إن شاء الله بإذن الله بشكل كبير نقدر نفيدهم إن شاء الله.
ممتاز، شكرا يا دكتورة ملاك، بالعكس أفدتينا كثير، وإن شاء الله نحن نوصل لمجتمع خالي من الأمراض الوراثية
بإذن الله. بإذن
وأنت الله تقعدين في العيادة ما تشوفين عند الشغل ولا شيء.
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا دكتورة ملاك علي الغادي، استشارية الأطفال وعلم الوراثة في جامعة الملك سعود ومستشفى الملك خالد الجامعي. بصراحة أنها أثريتي معلوماتنا وساعدتينا كثير، ولأي استفسار أو تساؤل عن أي أمراض وراثية أو أي استفسار عن شيء حصل في الحلقة أو شيء، في الرابط تويتر حيكون أسفل الحلقة، نرجو منكم التواصل، والدكتورة مستعدة لإجابة استفساراتكم إن شاء الله بحول الله. شكرا يا دكتورة ملاك، وكانت حلقة جدا مميزة، أشكرك جدا.
الله يعطيكم ألف عافية دكتورة.
يا هلا فيك.
هذا البودكاست مقدم من مركز بنون الطبي.